بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة، يقول السائل الكريم: أيهما أفضل للمركز الإسلامي؟ تعيين إمام للصلاة ودفع راتب له على ذلك، أم أن يقوم بذلك أحد المصلين المتبرعين الذين يحسنون القراءة؟ ثم يردف فيقول: لقد قرأت أن الإمام في بعض المذاهب يحرم عليه أخذ أجرة على إمامة الصلاة، ويحل له أخذ ما يعينه من بيت المال. ما هو بيت المال في أمريكا وكندا والدول غير الإسلامية؟ وهل ما لدى المركز الإسلامي من أموال يكون نظيرا بما لدى بيت المال من أموال؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب على هذا، نقول للسائل الكريم: لقد دلت التجارب المعاصرة على ضرورة تنصيب من يقوم على إقامة الشعائر وتعليم المصلين، وأن يكون محتبسا لهذا العمل العام. لا قيام للمراكز الإسلامية إلا بذلك. تفويض الأمر إلى المتبرعين الذين يوجدون تارة ويختفون تارة وليس عليهم إلزام أدبي أو إداري، هذا الكلام لا تقوم به المراكز الإسلامية ولا تصلح به مؤسسات المسلمين. وبذل المال للإمام إنما يكون في مقابل احتباسه لهذه المهمة التي لا قيام لها إلا بمثل هذا الاحتباس. نحن أوجبنا على الإمام أن يحبس نفسه في هذا المكان وأن لا يفارقه إلى غيره، لم نسمح له بسبب هذه المهمة أن يضرب في الأرض التماسا للرزق ويصلي الصلاة حيثما أدركته، بل أوجبنا عليه أن يحبس نفسه في هذا المكان وأن يأم المسلمين في صلواتهم وأن يعلمهم شعائرهم ومناسك دينهم. وكل من حبس نفسه على أمر من أمور المسلمين العامة فإنه يحمل من أموالهم. وتخصيص رواتب للأئمة والمؤذنين والمدرسين والمعلمين من باب الإعانة على الخير والتشجيع عليه، ولا بأس ولا حرج في ذلك شرعا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته يجعل جعلا ينشط الغزاة على القتال، فقال: من قتل قتيلا فله سلبه، أي ما عليه من الثياب والرحل مما يعد سلبه. كل هذا من باب الإعانة على الخير والتشجيع عليه. لكن مسألة مهمة، ينبغي للإمام أن لا يجعل همه الراتب فقط، بل أن يكون همه أن يكون للمتقين إماما، بل همه أن يكون للمتقين إماما. فإن الحاضرين إلى المساجد يرجى إن شاء الله أن يكونوا من المتقين وهو إمامهم، فيرجى إن شاء الله أن يدخل في عموم قوله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما. أما ما يقوله بعض الناس من أن أخذ الراتب على الإمامة ينقص من إخلاص الأئمة، قول غير دقيق. إنه ينقص من إخلاصهم إن كانوا لا يصلون إلا لأجل الراتب، أما إن كانوا يصلون لله عز وجل ويستعينون بما يأخذونه من الرواتب على نوائب الدنيا وعلى التزامات العيش والحياة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. وقد فرض المسلمون للخلفاء، فرضوا لأبي بكر كل يوم درهمين، اليوم التالي للخلافة ذهب إلى السوق. إلى أين يا خليفة رسول الله؟ فقال: إلى السوق، فإني كاسب أهلي لا أدعهم يضيعون. فقضى يومه كله يصفق في السوق. طب ماذا عن أمور المسلمين التي وراء ظهره؟ فلما رجع قال: لا والله، لا يصلح الجمع بين النظر للمسلمين والصفق في الأسواق. قوله نرصد لك كل يوم ما يكفيك، فجعلوا له كل يوم درهمين مقابل احتباسه للنظر للمسلمين. لكنه رضي الله عنه وهو إمام أهل التقى بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته قال: يا جماعة المسلمين، أشهدكم أن أرضي التي هي في منطقة كذا هي للمسلمين بما أخذت من أموالهم، وليتني أخرج منها كفافا لا علي ولا لي. فقال عمر: لقد أتعب من بعده. هذا الذي فعله رضي الله عنه ليس من الواجبات المحتومة ولا من الفرائض اللازمة، لكن هذه مدارج الورع ومدارج التقى، وتلك منازل ودرجات يهبها الله لمن يشاء من أصفيائه وأوليائه. السؤال الثاني في هذه الحلقة يقول صاحبنا الكريم: لقد عقدت على زوجتي ولم تكن منتقبة، ونصحها الطبيب لأسباب طبية أنه لا ينبغي لها أن تلبس النقاب، لكن اشترطت عليها قبل الزواج أن تنتقب، وتنقبت عند العقد وتركت طرح كثيرة كانت عندها، لكن للأسف تلبس نقابا كاشفا للجبهة، أي لا يغطي الجبهة. فناقشتها في هذا وأصرت، وهي وضحت لي أنه كان يتعبها وأظهر حبوبا على وجهها. وللأسف كان كلامي معها مبكرا قبل أن أتدرج معها في البناء الإيماني، وهذه المشاكل كان حلها أني أوهمتها من غير كذب أني سأتركها على راحتها طوال حياتنا في المستقبل، لأن كانت خائفة أن أضغط عليها بعد الزفاف. ولكن قلت لها: إذا ظهر قماش مريح لها سأعرضه عليها، وأنا أفكر في أن أطرح منتجا في السوق باسمي، وأنا مستواي المالي عالي جدا والحمد لله، نقاب مغطي للجبهة حتى أشجعها، وأنا أخذ بالرأي القائل بوجوب النقاب، وهي تأخذ بالرأي القائل باستحبابه. فهل إذا أكملت ودخلت بها سأخذ سيئات لأني سأصير المسؤول عنها؟ اسمع يا رعاك الله، أولا أشكو لك حرصك وتحريك، بارك الله فيك، لكنني أقول لك يا بني إن ستر الوجه أو كشفه من مسائل الاجتهاد بين أهل العلم، والأصل أنه لا إنكار في المسائل الاجتهادية. القاعدة في المناكر التي تنكر ويحتسب على أصحابها: كل منكر موجود في الحال، ظاهر للمحتسب بغير تجسس، معلوم كونه منكرا بغير اجتهاد، يعني كونه منكرا يكون مسألة قطعية متفق عليها. وكشف الوجه ليس من المناكر القطعية، لأن ستر الوجه أو كشفه من مسائل الاجتهاد بين أهل العلم، ومسائل الاجتهاد لا ينكر فيها على المخالف. من ظهر له رجحان أحد القولين عمل به، ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر، فلا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. فلا حرج عليك يا رعاك الله في ترك الإنكار على زوجتك إذا لم يناسبها النقاب أو لم تقتنع بوجوبه، لأنه لا تثريب في هذه المسائل لا على المخالف ولا على من ترك الإنكار عليه. أسأل الله جل وعلا أن يقذف المودة بينكما والهدى في قلوبكما. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. السؤال الثالث يقول سائلنا الكريم: أهل قرية في الشيشان يحتاجون إلى حفر آبار، فيشترطون على المرشح في الانتخابات حفر بئر لهم حتى ينتخبوه، فهل يعد ذلك جائزا شرعا؟ نقول إن القول في هذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال. على سبيل المثال، إن قاعدة الاختيار بين المرشحين خارج بلاد المسلمين أن ينظر في أقلهم معاداة للإسلام ومضارة لأهله، وفي أقومهم بمصالح الجاليات المسلمة وأرجاهم في تبني حقوقها ودفع الضرر عنها. لماذا؟ لأن مبنى الشريعة كما لا يخفى على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وفي الشر خيار، وبعض الشر أهون من بعض. وقد يختلف الحال في بلاد المسلمين حسب سقف الممكن والمتاح في كل قطر، لكن تبقى قاعدة القاعدة ويبقى مبنى الاختيار واحدا، ألا وهو السعي في تحقيق مصالح الإسلام وأهله ودفع الضرار عنهم في حدود سقف الممكن والمتاح في ذلك الموقع. فإن كان أقصى ما يمكن تحقيقه واستجلابه من المرشحين في هذا الموقع بعينه هو استجلاب بعض المصالح الحياتية لهم أو دفع بعض المضار الحياتية عنهم، استجلاب بعض المصالح كحفر بعض الآبار أو إقامة بعض المشافي العامة ونحوه، وكان هذا هو الممكن، أو دفع بعض المضار عنهم كتخفيف العبء الضريب الموجود المفروض عليهم ونحو ذلك، فلا حرج في هذا، لا حرج أن يكون هذا أحد معايير المفاضلة بين المرشحين. أما إن ارتفع سقف الممكن والمتاح في بلد من البلاد وامتد إلى إمكانية إقامة الدين أو تحكيم شريعته كليا أو جزئيا من خلال المسار النيابي، فلا ينبغي التقصير في ذلك، لا ينبغي الاستعاضة عن هذا الهدف الثمين والجميل بالاكتفاء بتحصيل بعض المصالح الدنيوية العاجلة. وهكذا أحبتي يبقى الحكم في كل موضع بحسبه. القاعدة في ذلك كله رفع الهمم للتشوف إلى إقامة الدين كما أنزله الله، والارتفاع بسقف المطالب إلى تغيير جميع المنكرات، ولا يتعارض هذا مع القبول المرحلي بالممكن والمتاح في الحال وتهيئة الأسباب لما يمكن تحقيقه في المآل، خشية أن يفضي الإصرار على غير المتاح في الحال إلى فقد المتاح وغير المتاح في الحال وفي المآل. في قرار للمجمع الفقهي الإسلامي في دورته 19 المنعقدة في مكة المكرمة، وكان حول موضوع مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير الإسلامية. القرار يقول: مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير الإسلامية من مسائل الشرعية التي يتقرر الحكم فيها في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد، والفتوى فيها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال. ثم قال: يجوز للمسلم الذي يتمتع بحقوق المواطنة في بلد غير مسلم المشاركة في الانتخابات النيابية ونحوها لغلبة ما تعود به مشاركته من المصالح الراجحة، مثل تقديم الصورة الصحيحة عن الإسلام، الدفاع عن قضايا المسلمين في بلده، تحصيل مكتسبات الأقليات الدينية والدنيوية، تعزيز دورهم في مواقع التأثير، التعاون مع أهل الاعتدال والإنصاف لتحقيق التعاون القائم على الحق والعدل، وذلك وفق الضوابط الأهلية. نعم. قال: أولا أن يقصد المشارك من المسلمين بمشاركته الإسهام في تحصيل مصالح المسلمين ودرء المفاسد والإضرار عنهم. ثانيا أن يغلب على ظن المشارك من المسلمين أن مشاركتهم تفضي إلى آثار إيجابية تعود بالفائدة على المسلمين في هذه البلاد من تعزيز مركزهم وإيصال مطالبهم إلى أصحاب القرار ومديري دفة الحكم والمحافظة على مصالحهم الدينية والدنيوية. نعم. قال ثالثا ألا يترتب على مشاركة المسلمين في هذه الانتخابات ما يؤدي إلى تفريط في دينه، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال من أحد إخواننا أصحاب الفضيلة أئمة المساجد ومدير المراكز الإسلامية يقول: الكفر بالطاغوت هو أحد أركان التوحيد، ما معناه؟ كيف يطبق هذا عمليا في واقعنا المعاصر؟ ما مدى أهميته في ديننا؟ لأن نقول يا صاحب الفضيلة لا يخفى على شريف علمكم أن الطاغوت أن كلمة الطاغوت صيغ مبالغة من الطغيان، أي مجاوزة الحد في البغي والظلم. والطاغوت يا رعاك الله هو ما عبد من دون الله وهو راض، فإن كان كارها لذلك لم يكن من الطواغيت. الطواغيت كثيرة ورؤوسها خمس: إبليس لعنه الله، من عبد من دون الله وهو راض، من دعا الناس إلى عبادة نفسه، من ادعى شيئا من علم الغيب، من حكم بغير ما أنزل الله. نعم، لقد أمر الله عباده بالكفر بالطاغوت وجعله قسيما للإيمان، فقال عز من قائل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يروي ابن عطية عن بعض العلماء قوله: كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، وهذه تسمية صحيحة في كل معبود يرضى بذلك كفرعون والنمرود ونحوه. أما من لا يرضى ذلك كعزير وعيسى عليهما السلام، ومن لا يعقل كالأوثان، فسمي طاغوتا في حق العبد الذين عبدوها من دون الله، وذلك مجاز إذ هي بسبب الطاغوت الذي يأمر بذلك ويحسنه وهو الشيطان، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، ونقول للذين ظلموا: ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. ابن القيم رحمه الله يقول: الطاغوت كل ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع. أما صفة الكفر بالطاغوت التي تسأل عنها يا صاحب الفضيلة، فهي أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، أن تبغضها، أن تتركها، أن تبرأ من أهلها. فلا يثبت عقد الإسلام إلا بالإقرار لله بالوحدانية، ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وبالبراءة من كل دين يخالف دين الإسلام. فلا ولاء إلا ببراء، ولا نجاة إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وبالإقرار بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، وبالبراءة من كل ما سوى ذلك. وعلى هذا فكل ما يتقاول به دعاة وحدة الأديان من اعتبارها جميعا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم سبلا للنجاة وطرقا إلى الجنة، هذا الاعتقاد، هذا التصور الفاسد من جملة الطواغيت التي يجب الكفر بها والبراءة منها. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به ويتبع الذي جئت به إلا كان من أهل النار. أسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد. السؤال التالي يقول صاحبه: أنا أريد أن أبيع وأشتري في الذهب، وكما تعلم فإن عملية شراء الذهب من السوق، الذهب الحي من السوق، في مخاطرة كبيرة، نحتاج في حفظه إلى خزانة مستأجرة من البنك، وبسبب تنقلي الكبير من مدينة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر يصعب علي جدا الرجوع إلى نفس فرع البنك الذي فيه الخزنة وسحب الذهب ثم بيع ثم إيداع المبلغ بعملة أخرى. لكن في المقابل يوفر البنك الإسلامي في تركيا أو في غيرها خدمة فتح حساب جاري للذهب، ويمكنني شراء الذهب عن طريق الموبايل بنفس سعر السوق، وحفظه في حسابي تحت اسم حساب الذهب، وأستطيع بيعه وقت ما أريد وأينما أكون بنفس سعر السوق وبعملة الدولار، ولا توجد أي مخاطرة ولا أي فوائد. فأنا أرغب جدا في هذه الطريقة السهلة المنعدمة المخاطر. هل هذا حلال أم لا؟ وهل يجب شرط اليد باليد في هذه الحالة؟ نعم، نقول يا رعاك الله لا شك أنه يجب في بيع الذهب بالذهب التقابض والتماثل، وأما بيع الذهب بالدولار أو بالفضة أو بأي عملة أخرى فيجب التقابض. فشرط التقابض شرطا صحيحا لازما مفروضا محتوما. لكن استمع إلى ما يلي: إن كان الذهب في حوزة البنك حقيقة ويمكنك أخذه منه متى شئت فلا حرج فيما ذكرت، لأن القبض كما يكون حسيا يكون حكميا، والقبض في الحساب الجاري صورة من صور القبض المعتبرة شرعا. لقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي حول هذه القضية ما يلي: أولا، قبض الأموال كما يكون حسيا في حالة الأخذ باليد أو الكيل أو الوزن في الطعام أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتبارا وحكما بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسا. وتختلف كيفية القبض بحسب الأشياء واختلاف الأعراف فيما يكون قبضا له. ثانيا، قال: إن من صور القبض الحكم المعتبر شرعا وعرفا القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات الآتية: إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية، إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل، إذا اقتطع المصرف بأمر العميل مبلغا من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى في المصرف نفسه أو غيره لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد الصرف في الشريعة الإسلامية. ثم قال: ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. آخر حاجة يقول القرار: تسلم الشير. ثم إن تسلم الشير بمثابة القبض إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف. طيب، سؤال آخر يقول السائل الكريم: هل يجوز أخذ زكاة المال بذل زكاة المال؟ هل يجوز إخراج زكاة المال للأخ الشقيق علما بأنه يسكن في بيت تمليك ولكنه لا يعمل، هو لا يملك مدخرات كمال نقد كاش سائل، لكن عنده بيت، لكن عنده بيتا مكونا من 4 شقق لا ينتفع به، شقق 4 مغلقة، هل يجوز بذل الزكاة لمن كان هذا حاله؟ وإن كان ذلك جائزا، هل يمكن أن أخفي عنه أن هذا المال زكاة؟ الجواب عن هذا: يا رعاك الله، صاحبك هذا ما شاء الله يسكن في شقة تمليك وعنده بيت مكون من 4 شقق ملك أيضا، إذا كان يمكنه تأجير هذه الشقق لكي يعيش من ريعها أو بيع واحدة منها لتحصيل كفايته فهو ليس من أهل الزكاة، فلا يجوز أن تبذل له الزكاة، لكن ينبغي إعانته بقرض حسن وإنظاره فيه إلى ميسرة. أما إذا لم يكن لديه من المدخرات ما يقوم بحاجته أثناء فترة البطالة ولم يكن في مخدوره لا بيع الشقق ولا تأجيرها، لا يقدر يبيع ولا يقدر يأجر ولا عنده مدخرات، ويحتاج إلى كفايته طعاما وشرابا وإيواء ودواء ونحوه. إذا كان هذا حاله فلا حرج في بذل الزكاة له لتحصيل كفايته أو تكميلها. وفي الحالة التي يجوز فيها بذل الزكاة له لا يلزم إعلامه أنها زكاة، بل إن الأولى عدم إعلامه صونا لكرامته. آخر سؤال نختم به، هل يجوز الرجوع في التنازل عن الدين بعد تأكيد إسقاطه عدة مرات؟ يقول السائلة: لقد مات أبي وكان عليه دين، وبلغنا أن الدائن قال: لقد أسقطت دين والدكم وأبرأتكم من سداده، وأنتم بمثابة أولادي، وإن حشت إلى شيء اتصلوا بي وهذا رقم هاتفي. ثم أبينا إلا أن نسمع ذلك منه مباشرة، اتصلنا به على الهاتف مباشرة: يا عمنا، لقد بلغنا أن لك على والدنا دينا، ولا نريد أن تحتبس نفس والدنا في قبره. قال: لا، لقد أبرأت والدكم وأسقطت عنه دينا، وأنا عمكم وأنا بمثابة والديكم، وإذا احتجتم إلى أي شيء في أي لحظة اتصلوا علي. جزاك الله خيرا. لكن المفاجأة أنه بعد فترة جاء إليهم وقال: أنا أريد ديني، وطالبهم باستيفاء الدين بعد إسقاطه، فهل يجوز له ذلك شرعا؟ الجواب عن هذا أن من أسقط حقا من الحقوق التي يجوز إسقاطها وكان إسقاطه له عن رضا وطيب نفس لم تشوف شائبة من إكراه حقيقي أو أدبي صح إسقاطه، فإن الساقط لا يعود، لا يجوز له بعد إسقاطه أن يعود فيه. من القواعد الفقهية في مجلة الأحكام العدلية وغيرها: الساقط لا يعود، يعني إذا أسقط شخص حقا من الحقوق التي يجوز له إسقاطها يسقط ذلك الحق وبعد إسقاطه لا يعود. فلو كان لشخص على آخر دين فأسقطه عن المدين، ثم بدا له رأي فندم على إسقاطه الدين وأراد أن يرجع عن إسقاطه، فلا يحل له ذلك ولا يجوز له أن يرجع إلى المدين ويطالبه بالدين، لأن ذمة المدين قد برئت من الدين بإسقاط الدائن حقه فيه. إن هبة الدين للمديون إبراء، إذا وهب الدائن الدين للمديون فليس له الرجوع بعد ذلك. ومما يدل على صحة هذه القاعدة، وهي قاعدة الساقط لا يعود، قول الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فيجوز الأولياء القتيل أن يعفوا ويسقطوا حقهم في الدية. أيضا قوله تعالى في آية القصاص في آخرها: فمن تصدق به فهو كفارة له. قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ما ورد في الحديث عن كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدر دينا كان عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فخرج إليهما حتى كشف الستر عن حجرته صلى الله عليه وسلم، ثم نادى: يا كعب. فقال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا، وأومى إليه أي الشطر، ضع من دينك الشطر. فقال: لقد فعلت. ثم قال للمدين: قم فاقضه. حديث رواه البخاري في الصحيح. فقاعدة الساقط لا يعود قاعدة معتبرة وصحيحة وعمل بها فقهاء المذاهب الأربعة. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الدائن إلى البقاء على موقفه الكريم والنبيل الذي تنفل به ثم أصبح فرضا عليه، لأن الساقط لا يعود. أسأل الله أن يخلفه خيرا، ومن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا من وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه والله خير الرازقين. لعلنا نختم أيضا بهذا السؤال، يقول صاحبه: بالنسبة لتجارة السيارات، ما حكم الشرع في أن في البيع عن طريق البنوك من داخل المعرض، لكن البنك المعرض لا يأخذ إلا ثمن السيارة فقط، هل على المعرض من حرج؟ الجواب عن هذا أن للمعرض أن يبيع الحلال لمن شاء، على أن يعتزل جانب التمويل الربوي، فلا يقدم خدمات للعميل لتيسير قرضه الربوي أو إعانته عليه، بل يترك هذا الملف لعميله لا يتولى منه شيئا حتى لا يكون قد أعانه على إثم. أما ما وراء ذلك من تراتيب البيع والشراء فهو على أصل الحل، يجتنب ملف التمويل حتى لا يدخل في قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، في نهي شرعي عن كل عمل أو عقد أعان على معصية. إذا اجتنب جانب التمويل له أن يبيع الحلال لمن شاء وليس مسؤولا من أين جاء العميل وأين جاء المشتري بثمن السيارة. إخوتي وأخواتي، حيثما كنتم نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم بإذن الله في الحلقة القادمة. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.